وإرجاعها إلى مكانها في قيادة الأمم. لما تقول دور الشباب في النهوض بالأمة أو واجب على شباب الأمة وشيبها النهوض بالأمة، قد يفهم منه أن هذا غاية يشمر إليها الناس ويسلكون في طلبها كل السبيل، والحقيقة أنها ليست بغاية ولا بهدف، ولا يشرع أن تكون غاية وهدفا يقصد ابتداء، وإنما هي ثمرة ونتيجة، هي ثمرة ونتيجة لإقامة دين الله تبارك وتعالى. وإذا عرفت أنها ثمرة ونتيجة، يعني يكون السعي ليس إلى الثمرة والنتيجة، يكون السعي لتحقيق السبب الذي طلب من الإنسان تحقيقه، ويخاطب الشاب وغير الشاب بتحصيل الوسيلة والسبب، ولا يطالب بتحصيل النتيجة والثمرة. وهذا معلوم من واقع الناس، أضرب لكم مثلا يوضحه. فنحن الآن يعلم الجميع حرص الآباء على تعليم أبنائه، والمعلوم أنه يعلم ابنه من أجل ما يترتب على ذلك كما يزعمون من مستقبل حسن لهذا الصبي والولد، من جهة العمل ومن جهة مكانه في الناس ومنزلته فيهم وما إلى ذلك. لكن الناس بماذا يهتمون؟ هل يهتمون بالثمرة أو يهتمون بالوسيلة؟ أقصد في ماذا يجتهد الوالد؟ هل ترون الوالدين يجتهدون في الثمرة التي هي منصب العمل والتي هي مكانته في الناس، أو يجتهدون في مراقبة دراسته ومتابعته في عمله؟ في ماذا يجتهدون؟ لا شك أنهم يجتهدون في الثاني دون الأول، يعني يجتهدون في الأسباب، في الوسائل، يجتهد في تعليمه، في تربيته، في تأديبه، في ضبطه لدرسه، في متابعته وعدم تركه وانقطاعه، ويعلم أن السبب إذا أذن الله تبارك وتعالى وحان وقته ستحصل الثمرة التي هي عمله ومكانه في المجتمع وما إلى ذلك. فكذلك في هذا الباب، لما يتحدث عن هذا الموضوع ينبغي التأكيد على أنه ثمرة وأثر، وليس مطلبا وهدفا. حتى إذا توجهت همة الإنسان لا تتوجه إلى الغاية، إلى الثمرة، لا تتوجه إلى النهوض بالأمة، إلى أن تكون الأمة في القيادة والريادة، إنما تتوجه إلى السبب الذي هو أن يصلح الإنسان نفسه ويهذبها بشرع الله جل وعلا ويقيمها على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد السبب فحين ذاك ستكون الثمرة موجودة. ولهذا لما كانت بعض الجماعات التي لم تنظر إلى نهضة الأمة ورجوعها إلى مكانها، لم ينظر إليها نظرتهم إلى النتائج والآثار، نظروا إليها على أنها وسائل، على أنها أهداف وغايات، تفرقوا في طلبها شذر مضى. فدخل بعضهم في أسسوا الجماعات، ودخلوا في الأحزاب، ودخلوا في السياسات والبرلمانات وما إلى ذلك، كما هو معلوم من طريقة الأحزاب المخالفة بطريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وطريقة علماء أهل السنة والجماعة العناية بالفرد المسلم، العناية بالواحد من شباب الأمة وأبنائها وشيبها تربية وتهذيبا وتعليما وإقامة على الشرع. فإذا وجد هؤلاء الناس الذين يستحقون نصر الله عز وجل ويستحقون تمكين الله تبارك وتعالى لهم في الأرض، حين ذاك سيحصل التمكين. وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هذا الذي فعله كل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله جل وعلا وأنبيائه، كانت وظيفتهم إصلاح الفرد، إصلاح المسلم الذي يستحق نصر الله عز وجل وتأهيله، وحين ذاك يطلب ذلك ويجعله هدفه ويطلبه بما أراد الله جل وعلا منه ذلك، لا يحتاج بسبب لا يحتاج من أجل هذا الغاية التي هي النهوض بالأمة إلى أن يدخل في معتركات الجماعات الحزبية وتتخطفه هذه الأهواء المخالفة لدين الله تبارك وتعالى. وإنما دخل فيها من دخل لأنه توهم أن ذلك هو الغرض، وربما تجده في نفسه مضيعا لما ألزمه الله جل وعلا به، مضيعا لصلاته ولعباداته، ومضيعا لبره لوالديه ولقيامه بما ألزمه الله به من الحقوق، ثم تجده يسعى جهده في زعمه لينهض بالأمة ويقيم لها ما يحتاج إلى أن تقوم، وإنما هو أخطأ الطريق. ما سبب خطأه في الطريق؟ هو أنه خلط بين الغاية وبين الأثر وبين الغاية. فالغاية هي أن تصلح نفسك وأن تعبد الله جل وعلا في أرضه، فإذا حصل هذا حين ذاك سيأتيك تمكين الله تبارك وتعالى. ثم إذا علمنا كذلك الفرق بين هذا وهذا، وأن هذه المسألة هي أثر وليست بغاية، إضافة إلى أن الإنسان يطلبها من طريقه الصحيح ويسلم من الخطأ الذي وقع فيها هؤلاء أصحاب الجماعات من جهة جعله غاية لا جعله غاية لا أثرا، نستفيد شيئا آخر، وهو أن لا تقصر الهمم عنه، لا تقصر الهمم عنه ولا تتغاءل دونه. لأن بعض الشباب إذا قيل له أنت مطالب بنهضة الأمة سيراه مطلبا عظيما بعيد المنال، كيف يصل وهو يرى أنه ليس في يديه شيء، لا هو ولا من حوله من الناس، وأن تطالبه بهذا المطلوب العظيم الذي يحتاج من الأسباب إلى أشياء عظيمة مجتمعة لا تتهيأ إلا أن يشاء الله جل وعلا، فربما يكسل عن هذا المطلب ويضعف عنه ويرى أنه لا سبيل إليه، فربما يكون هذا وهنا في عزيمته. لكن أنت تفهمه أنك لست مطالبا بهذا، هذا ثمرة وأثر، إذا أذن الله جل وعلا بوقته سيكون، شاء من شاء وأبى من أبى، وإنما أنت مطالب بشيء يسير، بأن تكون فردا صالحا تصلح نفسك ناصحا لله ولرسوله، وتجتهد في أن تصلح ما حولك بسبب المتاح بين يديك، وهذا شيء لا شك أنه يملكه وأنه يقدر عليه، فإذا رأى أنه يملكه ويقدر عليه سيشمر له، بخلاف ما إذا خاطبته بشيء يرى أنه بعيد الملال وأنه لا يقدر عليه. ومن ها هنا تعلم عظمة جناية من ألقى في نفوس الشباب وفي نفوس الأمة عموما أن المطلوب منهم أن ينهضوا بالأمة وأن يردوها إلى ما كانت عليه، عظمة جنايتهم من جهة أنهم فرقوهم في مسالك غير مشروعة لطلب هذا الغرض، ومن جهة أنهم علقوهم بأشياء يرونها بعيدة. أتجدون في كتاب الله جل وعلا آية يأمر الله تبارك وتعالى فيها الناس بهذا الأمر، بأن يقيموا أمتهم وأن ينهضوا بها وأن يجعلوها في ركب الأمم المتقدمة؟ لا والله، ما نجد هذا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نجد فيها الخطاب لهذه الأمة بأن يصلحوا أنفسهم وأن يكونوا صالحين في أنفسهم، يجتهدوا في إصلاح أنفسهم وما يليهم من أولادهم وأهليهم، فحين ذاك يأتيهم ما أراده الله جل وعلا لهم من التمكين. هذا التمكين هو منة من الله عز وجل يعطيها لمن يستحقها، وقد سمعتم قول الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ومثله قول الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام، وقد كان له مع التمكين شأن عظيم، شأن وأي شأن، استضعافا وتمكينا، وأمة موسى عليه السلام أشبه الأمم بأمة الإسلام، أشبه الأمم بأمة الإسلام من جهة هذه الحوادث هي هذه الأمة. فيقول الله جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فاسمعوا إلى قول الله جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن هي إرادة ربانية إذا تهيأت أسبابها ووجد من يستحقها من الصالحين والمصلحين فحين ذاك ستأتي. هذه ليعلم منزلة هذه المسألة التي هي القصد إلى النهوض بالأمة من جهة المطالب الشرعية. وهذا له نظير في المسائل الأخرى في الشرع، يعني أن لا يخلط الإنسان بين ما هو ثمرة وبين ما هو غاية، أن لا يخلط بين ما يقصده بفعله وبين ما يترتب على فعله، فرق بينهما. ومن المواضع التي فرق فيها العلماء بين القصد إلى بين ما يشرع الإنسان أن يقصده وبين ما يكون ثمرة من فعله الذي يقصده، من المواضع التي نبه عليه العلماء وهي من أوائل مسائل الدين التي يقرأها الإنسان مسائل النيات، من أوائل مسائل الدين التي نتعلمها مسائل النية والإخلاص لله عز وجل. فمعلوم أن كثير من الأعمال الصالحة بل كلها لها آثار زيادة على ما فيها من الثواب، وما فيها من الوعد بالجنة والثواب الأخروي والنجاة من النار لها آثار دنيوية معجلة في الحياة الطيبة. نحن نعلم أن الإيمان سبب للحياة الطيبة، ونعلم أن الزكاة مثلا سبب لحفظ المال وصيانته ونمائه والبركة فيه، ونعلم أن الصلاة سبب لطمأنينة القلب، وأن صلة الرحم سبب للزيادة في العمر والزيادة في الرزق وما إلى ذلك. لكن لا يشرع للإنسان أن يقصد ابتداء من عمله هذه الأشياء. هل الإنسان إذا زكى ماله هل يقصد بذلك التعبد لله عز وجل وطاعته وطاعة الله جل وعلا في إقامة هذه الشريعة التي هي الزكاة، أو يقصد حفظ المال ونماءه والزيادة فيه؟ لا شك أنه يقصد الأول دون الثاني. إذا قصد الثاني فإما أن يضيع أجره كله، وإما أن ينقصه. في بعض الحالات يضيع الأجر كله لا يكون له ثواب، لأنه لم يقصد إلا الدنيا فقط، يتصدق ولا يكون من قصده من الصدقة، لا يكون يرجو بذلك ثواب الله ولا جنته ولا النجاة من ناره ولا رضا الله، وإنما يقصد فقط أن يحفظ الله عز وجل ما له وينميه. هذا له من عمله ما نوى. من كان يريد حرث الآخرة نؤته منها، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. لا نصيب له في ثواب الآخرة. لماذا؟ لأنه خلط بين الأثر وبين الغاية والهدف. فغايتك التي تقصد إليها وتنويها بفعلك هي التقرب إلى الله جل وعلا وامتثال شرع الله سبحانه وتعالى بأداء حق المال. أما ما يترتب على ذلك فإنه أثر لا يكون في القصد ابتداء، قد يدخل في القصد تبعا ولا يؤثر في إفساد العمل من الأصل أو في ذهاب ثوابه، لكن ينقص الثواب. وإنما الذي يقصده الإنسان هو العمل وعبادة الله. فكذلك نقول ها هنا لا تخلط بين الأثر الذي هو التمكين في الأرض والنهوض بالأمة وبين الغاية وبين الطريق إلى ذلك والغاية التي تقصدها بعملك، وهي عبادة الله جل وعلا وإقامة شرعه. إذن نحن مطالبون بهذا الثاني الذي هو إقامة الشرع دون الأول الذي هو النهضة بالأمة. ثم بعد هذا لا شك أن النهوض بالأمة هو باعتبار ما آثاره، باعتبار ما يترتب عليه، هو محبوب ومرغوب لكل مسلم. فكل مسلم يتمنى ويرجو أن يمكن الله جل وعلا لهذه الأمة، وأن يرفع شأنها وأن يعلي مكانها، وهو بهذا الاعتبار هدف للمسلمين، لا باعتبار أن يجعله مقصودهم ويسعون إليه، وإنما باعتبار أنهم يحبونهم ويريدونهم، وأنهم يريدون أن يترتب على أعمالهم مثل هذا. لهذا إذا كان الإنسان يريد هذا ويحبه فلا بد أن يعمل له، وذلك بتحقيق أسبابه. وقد ذكرنا السبب الجامع لذلك وهو صلاح النفس. إذا أصلح الإنسان نفسه وأصلح من حوله فإن هذا هو الطريق إلى ذلك. لكن نذكر أشياء على شكل نقاط توضح هذا المقصود. فأول ذلك ومقدمه وأسه وأساسه هو أن يجتهد الإنسان في أن يكون إنسانا مسلما صالحا مستقيما على شرع الله جل وعلا بالتمسك بالشرع والاعتقاد الصحيح، مزكيا لنفسه مهذبا لها بالعلم النافع والعمل الصالح. هذا هو أصل صلاح الأمة، أن يكون شبابها الذين هم عمادها صالحين في أنفسهم. فإذا كان هذا الشاب صالحا في نفسه فإن هذا هو أعظم طريق إلى هذا المقصد العظيم، وهو صلاح الأمة وصلاح حالها. وذلك لأن الأمم إنما هي أفراد من الناس، جماعة من الناس يجتمعون على هذه المعاني وعلى هذه الأمور. لذلك إذا كان الإنسان يريد صلاح أمته فأعظم شيء يقدمه في سبيل ذلك أن يكون في نفسه صالحا مؤمنا بالله تبارك وتعالى، صحيح الاعتقاد فيه، فيتعلم شرع الله جل وعلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبفهم السلف الصالحين رضي الله عنهم وأرضاه، ويتمسك بدين الله تبارك وتعالى امتثالا وعملا، كذلك على هدي امتثال السلف رحمهم الله تمسكا صحيحا. فبهذا يكون قد قدم لنفسه هذا الغرض. والله جل وعلا قال في سبب التمكين وسبب الاستخلاف قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهذا إنما هو صلاحهم في أنفسهم واجتهادهم في أن يصلحوا من حولهم، بهذا يكون الإنسان صالحا. أما بغير هذا فلا سبيل إلى إقامة صلاح الأمة، وإنما الذي يجب عليهم أن يجتهد هذا الشاب، والكلام لغيره ممن يهمه قيام أمته شيبا وشبابا، أن يجتهد في أن يصلح نفسه متمسكا بشرع الله جل وعلا علما وعملا، ثم بعد ذلك يجتهد في أن يكون ناصحا لغيره مكملا له، كما أنه يكمل نفسه بالعلم والعمل فكذلك يجتهد في أن يكون ناصحا لغيره. والنصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة، فالنصيحة هي لباب الدين، لأن الإنسان إذا كمل نفسه تبقى عليه مرتبة أخرى في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي حب الخير للناس وفي إقامة شرع الله جل وعلا في غيره بعد أن يقيمه في نفسه، فإن هذا كذلك مقصد عظيم، وبه يحصل الخير في الأمة ويشيع. ولهذا قال الله جل وعلا في سبب خيرية هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فسبب خيرية هذه الأمة ما هو؟ هو هذين الأمرين، أن الفرد في نفسه صالح مؤمن بالله عز وجل، ثم هو ثانيا يسعى في نشر الخير في الأرض وتقليل الشر عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك ذكر الله جل وعلا هذين الوصفين، تأمرون بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هما وصفان اثنان، أحدهما في إصلاح النفس والآخر في إصلاح الغير. أما الذي في إصلاح النفس فهو الإيمان بالله عز وجل، لأن أصل صلاح النفوس في الإيمان، بتقوية الإيمان في النفوس والإيمان الصحيح بالله جل وعلا وترسيخ العقيدة الصالحة الصحيحة في أصول الإيمان كلها، هذا أساس الصلاح. ثم بعد ذلك يجتهد في أن يصلح غيره ويكثر الخير ويقلل الشر، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السياج الذي يحمي الأمر والنهي، السياج الذي يحمي إقامة الشرع وتجنب المنكرات والفواحش، لأنه إذا كان الإنسان في نفسه صالحا ولا يسعى في أن يصلح غيره فإن هذا نقص في صلاحه هو، وسيرجع عليه بالنقص في صلاحه حالا ومآلا. وإنما يكون الصلاح ينتشر ويبقى هو عليه ويثبت عليه بتكثير الخير في الأمة وبنشرها، هذا هو السبب الخيرية في الأمة، ليس هو الاقتصار على النفس. ولهذا الذي يكون همه نفسه وولده ويكون منعزما عن مجتمعه ولا يهمه من حوله من الناس، لا يجتهد في إصلاح إخوانه ولا يجتهد في إصلاح أهله ولا يجتهد في إصلاح أقاربه، هذا قد ضيع ركنا عظيما من سبب الخيرية، بل ضيع نصفها، لأن الخيرية كما ذكرنا لها سببان، سبب في النفس وسبب في الغير. ولا يسعى الإنسان أن يصلح نفسه ويقتصر عليها، وإنما يجب عليه الأمر والنهي. ولهذا خطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الناس فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الناس عليكم أنفسكم وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطره أو ليأخذنكم الله بعذاب من عنده، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهذا فيه أن قول الله جل وعلا عليكم أنفسكم يستعمله كثير من الناس في أنه يكفيه من الدين أن يكون صالحا ملازما لبيته وليفعل الناس ما شاءوا إصلاحا وإفسادا، لا يهمه ذلك، وهذا فهم خاطئ. فيقول رضي الله عنه إنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، يعني مما يهمك في نفسك أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وهذا معلوم أنه لا يكون إلا بعد العلم، ولهذا قلنا إنه مرتبة ثانية بعد أن يكمل الإنسان نفسه بالعلم والعمل. وإلا إذا لم يكن متعلما عارفا بما يأمر وما ينهى فإن هذا لا يصلح للأمر والنهي. الذي يصلح للأمر والنهي ولنشر الخير ولدعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى هو الذي يكون قد كمل نفسه علما وعملا، فيجتهد في ذلك ثم يجتهد في نشر الخير ثانية. ولهذا قال الحسن رحمه الله وما أحسن ما قال في قول الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله عند هذه الآية قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله من خلقه، أجاب الله إلى ما دعاه إليه من نفسه ثم دعا النفس، حصل المرتبتين. لذلك كان ولي الله وحبيبه وصفوته وخيرته من خلقه. أجاب الله جل وعلا إلى ما دعاه إليه من نفسه من الإيمان بالله والعمل الصالح ثم دعا الناس إلى ذلك. فقال الله جل وعلا ومن أحسن قولا من هذا، لا أحسن قولا من هذا الإنسان الذي اجتهد في هذه الأمور في نفسه ثم اجتهد في نشرها في غيره. لهذا يكون من علامات صحة هذه الأمة وصلاحها واستحقاقها لتمكين الله جل وعلا لها في الأرض أن يكون شبابها مشتغلون بهذا، مشتغلون بتعلم العلم والعمل به ثم بنشره في الناس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بالرفق واللين. وإذا ضاع في الأمة الأمر والنهي، ضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه سيفشى الشر لا محال، وسيغلب الشر على الخير، وسيكون أهل الشر أكثر، لأن الشر يزداد. الشر هو مثل العضو الذي يفسد، أو مثل الحبة التي تفسد في وسط الركام من الحب الصحيح، فإن هي بذرة واحدة أو حبة واحدة، لكن الفساد سينتشر منها إذا لم يقطع أصله. وكذلك العضو الذي يكون به الداء يحتاج إلى أن يقطع حتى لا يسري الداء منه إلى غيره، لكن إذا لم يقطع بإصلاحه أو بأمره ونهيه أو بأطره على ذلك ممن له الحق في هذا، أعني في الأطر، إنما ينتقل المرض منه إلى غيره فيعدي ويضر ويؤذي. ولذلك جاء دين الله تبارك وتعالى بأن خيرية هذه الأمة لا بد فيها من الأمرين، لا بد فيها من إصلاح النفوس ثم الانتقال إلى الدرجة الأخرى التي هي الاجتهاد في أن نصلح ما حولنا. لهذا إذا كنت تريد لأمتك النهوض والصلاح فهذا هو الطريق أولا، أن تصلح نفسك ثم أن تجتهد في نشر الخير قدر ما تستطيع، لكن بشرط أن يكون خيرا، وهذا إنما يكون بالعلم. فرب داع يدعو إلى غير هدى، وإنما أتي من جهة تقصيره في العلم، الذي يحمد إذا أمر ونهى ويفرح به إذا دعا هو الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة بعلم وبينة وبحلم ورفق، على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. شيء ثالث في هذا الباب، وهو ما يلزم الشاب المسلم في صلاح أمته وإقامتها، أن يحذر غاية الحذر من أن يستعمله أهل الشر في الفساد والإفساد، لأن بعض الناس قد لا ينفع، لكن يجب عليه أن يأطر نفسه على أن لا يضر. لأن هذه الأشياء التي نذكرها هي أن يكون الإنسان متعلما وعاملا وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه لا يصلها كل أحد. بعض الناس لا قدرة له على هذا، ولا معرفة له، ولا يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة، ولا يستطيع أن يهيئ نفسه ويصلحها لأن يقوم بوظيفة كبيرة في الأمة. لكن لا يعني هذا أنه يسلم نفسه إلى البطالة فيعطل نفسه، أو يسلم نفسه إلى المفسدين فيستعملونه في إفساد أمته وإفساد بلده وإفساد شريعته ودينه. لا بد عليه أن يحذر من هذا غاية الحذر. وهذه مرتبة ثالثة، وهي أنه سواء استعمل في الخير أو لم يستعمل، سواء تأهل للمقامات العالية أو لم يتأهل، يحذر غاية الحذر من هذين الأمرين، من أن يعطل نفسه بالبطالة أو أن يستعمله أهل الشر في الإفساد. فإن هذا مطلوب عظيم، هو صدقة منه على نفسه، وهو عمل يشكر عليه في إصلاح أمته. في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله والجهاد في سبيله، هذه أفضل الأعمال. لماذا؟ لأن الإيمان بالله إصلاح للنفس، والجهاد في سبيله نشر للخير. نحن قلنا أن خيرية هذه الأمة في ماذا هي؟ هي في إصلاح الأنفس والسعي إلى إصلاح الغير. فيقول له: الإيمان بالله والجهاد في سبيله أفضل الأعمال. قال: فأي الرقاب أفضل؟ يعني في العتق، عتق الرقاب، عتق العبيد، أي الرقاب أفضل؟ قال: أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها، هذه أفضل الرقاب. قال: فإن لم أفعل، يعني إن لم أعتق الرقاب أو أجاهد في سبيل الله، ماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعين صانعا، وفي رواية تعين ضائعا، يعني من ليست له، من يكون محتاج، محتاجة، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. هذا باب من أبواب الخير، أن يكون كما ذكرنا أن يكمل نفسه ثم يكمل غيره، هذا في تكميل الغير. تعين صانعا، يعني إنسان يصنع شيء أو يعمل شيء من الأعمال من أمور دينه ودنيا فتعينه، أو تصنع لأخرق، هو الذي لا يحسن الصناعة ولا يحسن العمل، تجده يريد أن يصلح شيئا فيفسده تعينه، كان يريد أن يبني جدارا في بيته لا يحسن بناءه، وأن تحسن فتبنيه له، أو يكون يحسن ذلك فتعينه. إذن قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل، يعني إن كنت حتى هذا لا أستطيع، لا أستطيع أن أقدم، وهذه المرتبة التي وصلنا إليها. قلنا: بعض الناس لا يستطيع أن يقدم شيئا، كثير من الشباب يقول: ليس عندي ما أقدمه، وإنما هذا الذي أقدر عليه، ماذا أفعل؟ قال: أرأيت إن لم أفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. وهذا الشاهد من الحديث: تكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. وجاء في لفظ في مسند الإمام أحمد: تمسك عن الشر فإنه صدقة منك على نفسك. وما أحوج أن يخاطب كثير من شباب الأمة بمثل هذا. نعم، يوجد فيها الشباب المتهيئون للصلاح والإصلاح، يتعلمون ويجدون ويتدرجون في مدارج الكمال، ينفعون أنفسهم ويهيئون أنفسهم لمراتب عظيمة ومقامات عالية، إما من جهة العلم، إما من جهة العمل، إما من جهة أمور الدين، وإما من جهة أمور الدنيا، وما إلى ذلك مما تحتاج إليه الأمة. لكن بعضهم ليس فيه هذا ولا يصلح لهذا، والناس يختلفون في استعداداتهم، وما مكنهم الله جل وعلا من القيام به اختلافا عظيما، حتى يكون بعضهم لا يصلح لمثل هذه الأعمال ولمثل هذه الوظائف، فتجده يجعل ذلك ذريعة إلى أن يخلد إلى البطالة، أو إلى أن يقف في طريق الناس يتعرض لهذا بالأذية، ويتعرض لهذا بالسب والشتم، ويتتبعون العورات، وربما يصلون إلى قتل الأنفس أو انتهاك الأعراض أو اغتصاب الأموال أو ما إلى ذلك. فنقول له: من وسائل الإصلاح ومن الصدقة منك على نفسك أن تكف شرك عن الناس، فتجتهد في أن لا يصل إلى الناس منك شر أبدا. هذا أمر عظيم، وهذا فرط فيه كثير من الشباب، لأن الشاب بطبعه فيه هذه القوة والهمة إلى الفعل والحركة، فإن لم يوظفها في صلاح فإنها ستوظف في فساد. ولهذا من الأمور العظيمة التي يوصى بها الشباب أن لا يكلوا أنفسهم إلى الفراغ، لأن النفس إذا أصيبت بالفراغ دعت إلى البطالة ودعت إلى الأعمال السيئة، لكنه إذا شغلها بالخير وشغلها بالصلاح فإنه سيكف نفسه وسيكف شره عن الناس. إن لم يستطع أن يصلح ولا أن يكون صالحا فليكف الشر عن الناس وليكف أذيته عن الخلق، فإن هذا أمر عظيم الذي فرط فيه كثير من الناس. وإنما يكف شره عن الناس قلنا بأن يرتفع عن هذين الأمرين، عن البطالة وعن الأذية، لأن البطالة شر. وأقصد بالبطالة ليست التي هي البطالة بالمصطلح الذي شائع عند الناس الآن وهي كونه لا يعمل، ليست هذه البطالة. البطالة هو العاطل الذي لا يكون في عمل دنيا ولا عمل آخر، هذا هو البطال، الذي لا يكون في أمر دنيا ولا أمر دين، إنما هو في لهو ولعب. قد يكون له وظيفة، قد يكون له وظيفة تدر عليه الملايين، لكنه مع ذلك يصدق عليه بهذا التعريف أنه بطال، لما هذا؟ قلنا البطالة ليست هي أن لا تكون له وظيفة، البطالة هي أن لا يكون في أمر دين ولا أمر دنيا، يعمل شيء أو يشتغل بشيء كما هو حال كثير من الشباب الآن، لكنه لا يرجع عليه بنفع في أمور الدنيا، لا ينفع أمته بشيء في الدنيا، وكذلك ليس منفعة في دين لأنه ليس علما نافعا ولا عملا صالحا، ومع ذلك قد يكون يشتغل في وظيفة تدر عليه شيئا كثيرا. هذا موجود ولا لا؟ يشتغل في شيء يدر عليه مالا كثيرا وليس هو في دين، لا ينفع في الدين ولا ينفع في الدنيا، موجود ولا غير موجود؟ ها وش تقول؟ موجود. مثلا حاجة ما تنفع في الدين وما تنفع في الدنيا وفيها مال كثير، ها؟ ايش؟ ما وصلش. لا مش هذا قصدي، مثل يبيع مخدرات هذا مش يبطل، هذا نجوف القسم الثاني، هذا الضار المفسد، احنا قلنا بطال لا ينفع ولا يضر ويدي دراهم، ها؟ ايش؟ لاعب الكرة، جزاك الله خير، هذا وشان ينحوس، مثل الذي يلعب الكرة مثلا، مثل المغني، مثل الممثل، هذا مع ما فيها من بعضها من المعاصي، لكن أردت أن أصل إلى هذه التي عطلت بها الأمم الكافرة طاقات الأمة وطاقات أبنائها وشبابها، بسبب أنهم شغلوهم بما لا يرجع عليهم بمنفعة في الدين ولا في الدنيا. لا تقل للعب الكرة رياضة وفيه صحة للبدن، لأننا نقول ليس هذا المقصود، المقصود بالرياضة التي فيها الصحة للبدن شيء آخر، أما أن تكون هما لشباب الأمة ولشيبها يتفننون فيها ويتفرغون لها وتصرف فيها الأموال وتجتمع عليها الاجتماعات العظيمة، هذا لا شك أنه من الكيد العظيم بأمة الإسلام، وقد انطلع عليها وعمل فيها عمله، فإنه قد صار المعظمون عند شباب الأمة الذين يقتدون بهم في هيئاتهم وأحوالهم وأفعالهم، ويجتمعون مجامعهم ومجالسهم ويقضون الساعات الطوال في سرد أخبارهم وفي التفاخر بمعرفة أحوالهم، إنما هم أمثال هؤلاء من البطالين والعطالين، من مغني في ماذا أصدر من الأغاني، ومن لاعب كم بيع وكم اشتري وأين كان يلعب ومن الذي إلى أين سينتقل، والله تسمع أشياء يتحدث بها شباب الأمة تتقطع لها، لا أقول القلوب حسرة، تتقطع لها الجبال حسرة، يتكلم شباب من أمة الإسلام في اللاعب اسمه كذا وكذا، تحتاج إلى ساعة ونصف من التكرار حتى تحفظ اسمه من غرابته، وهم يحفظونه كما يحفظون أسماءه، يذكرون اسمه ومكان لعبه وأنه اشتري من فريق كذا بكذا وكذا وأنه أغلى لاعب في العالم، وبعده فلان الذي اشتري بكذا وكذا ويلعب في فريق كذا، وقبله كان يلعب في فريق كذا، وربما يذكر لك أول فريق انتسب إليه ويذكر لك بعد فراغه من اللعب مع هذا الفريق إلى أين سيتوجه، نسأل الله السلامة والعافية. فبماذا يرجع مثل هذا على أمة الإسلام في أي شيء؟ ماذا نفع بذلك أمته وماذا نفع نفسه؟ هذا لا خير فيه في نفسه ولا خير فيه ثمرة وأثرا أبدا، لكن شغلوا به شباب الأمة وجعلوهم هم القدوة والأسوة، وصار يقتدي بهم ويحرص على أن يكون مثلهم، وقل مثل ذلك في الممثلين، وقل مثل ذلك في المغنين وما إلى ذلك، وهذه والله أكبر خديعة انطلت على شباب الأمة، أنهم قلب لهم هؤلاء، فلا يعرفوا علماء، بل لا يعرفوا نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أزواجه، سله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أوائل سيرته فلا يعرفها، وسله عن قادة الأمة وكبارها وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم في القرآن وحملوا هذا الدين ونصروه ونشروه، لا يعرف من خبرهم شيئا، وسله عن حتى عن العلماء الموجودين بين أظهرهم عن المعاصرين لا يعرفهم، لكنه يعرف مثل هذه الأمور معرفة تفصيلية، هذه خديعة عظيمة انطلت عليهم، لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم سنوات خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، هي هذه في خديعة عظيمة انطلت عليهم، فقدم لهم هؤلاء البطالون على أنهم أسوة وعلى أنهم قدوة. وأذكر لكم شيئا ذكره علماؤنا في هذا الباب، أعني في التدليل على أن مثل هذا لا يصلح لأن يكون مثله شابا صالحا مصلحا، إنما هو عاطل وبطال ولو كان يدر على نفسه مالا من مثل هذه الأشياء، وأن الذي يشتغل بها قد عطل نفسه وضيع مصالحه على أمته، كان يمكن لو اشتغل بإصلاح نفسه علما وعملا و سعيا في الخير كان يمكن أن يكون عالما من علماء الأمة الذين ينيرون لها الطريق، كان يمكن أن يكون قائدا من قاداتها، كان يمكن أن يكون رأسا من رؤسائها الذي يصلح ويعمل صالح، لكنه عطل نفسه بسبب هذه البطالة وعطل طاقاته فاشتغل بمثل هذه السفاسف. وعلماؤنا من قبل لما يتكلمون عن فضيلة صناعة من الصناعات، ذكر أتيت لكم مثلا بكلام لأحد القدماء كتب كتابا في الطب يتحدث عن فضيلة صناعة الطب، فذكر في مقدمته هو اسمه أبو الفرج علي بن الحسين بن هند، كان كاتبا في دولة العضد، توفي رحمه الله سنة 23 و400. قال إن الأفعال العقلية، الأفعال العقلية التي تحتاج إلى إعمال فكر، إما أن تكون مما يشترك فيه جميع الناس، وإما أن يكون يعلمه الخاصة من الناس، لأن الأعمال العقلية هي التي تفرق بين الإنسان والبهيم. توجد بعض الأشياء لا فضيلة فيها للإنسان لأنها مثل تشترك فيها هو والبهائم، مثل الأكل والشرب والعدو وما إلى ذلك، هذه ليست فيها فضيلة وليست فيها زينة ولا ينال بها الإنسان مكانة في المجتمع، لأنه هو والبهائم مثلها سواء، أن يفتخر بأنه يأكل كثيرا أو يحسن الأكل، هو والبهيمة سواء، كل البهائم تحسن الأكل. إذن هل توجد فضيلة في الأكل والشرب؟ لا فضيلة، وإن كان لا نستغرب أن يخرج علينا بمسابقة يجعلون فيها أبطال يحسنون الأكل أو يكثرون الأكل، هذا غير بعيد لأنها سنوات خداعات. الذي يفرق الإنسان عن البهيم هي الأعمال العقلية التي تحتاج إلى إعمال عقل، وهذه التي تحتاج إلى إعمال عقل منها ما يكون مشتركا بين العقلاء أجمعين، مثل مثلا أن يصيبه جرح فيأخذ خرقة ويضعه على إصبعه، فهذه يشترك فيها كل الناس، لا تحتاج إلى صناعة ولا إلى إعمال فكر. لكن النوع الثاني هذا الذي يحتاج إلى طول ممارسة ويحتاج إلى ذكاء ويحتاج إلى تعلم إلى دربة، هذا الثاني قال إنه كذلك قسمان، منه ما يشتمل هو في نفسه على منفعة ويكون أثره خير، ومنه ما لا يشتمل في نفسه على منفعة لا يكون أثره خيرا. فأما القسم الأول الذي يشتمل في نفسه على منفعة ويكون فيه الآثر والخير، قال فهذا هو الذي يستحق اسم الصناعة، مثل الطب يحتاج إلى إعمال فكر ويحتاج إلى ذكاء وإلى دراسة، لكنه ينفع لأنك تعالج نفسك وتعالج غيرك وتذهب آلام الناس وتنقص أدواءهم، هذا ينفع. كذلك قل مثل ذلك في الصياغة، في الخياطة، في تعلم علوم الشريعة، في تعلم سائر الحرف التي يتعلمها الناس، من ما يرجع عليه بنفع في نفسه ومما يرجع عليه في نفع في غيره، وهذا لا شك أنه يستوجب المدح ويستوجب الثناء، وهو فضيلة وشرف للإنسان. لكن النوع الثاني والذي يهمني منه هو ما ذكره من أمثلة هذا النوع، قال لا نفع في ضمنه ولا خير في ثمراته، لا نفع في ضمنه ولا خير في ثمراته، قال مثل أن يستمهر الإنسان في صعود الخشب الطوال والمشي على قراميد السطح، يعني يصعد الأشياء تنصب له خشب طوال فيتمهر في صنعها، يكون أسرع الناس في تسلقها أو يسير فوق سطح القراميد. قل مثل ذلك أن يكون بين يديه مثلا شيء مستدير فيحسن المشي به في الأرض حتى يضعه في مكان معين، أو يكون مثلا بين يديه حاجز من الحواجز فيقفز عليه، فيقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال فمثل هذا لا يجب أن يسمى صناعة ولا أن يظن به شرف وزينة، إذ كان لا يجدي نفعا بل هو خليق بأن يورث ضررا ويصير على متعاطيه وبالا، كذا يقول رحمه الله. فهذه الأمثلة التي تذكرون هي كثير منها هذه الأشياء التي يسمونها الناس الآن رياضة، ويسمون أصحابها إيش أبطالا، ويجعلون أعمالهم فخرا للأمة. والله إن من المحزن المبكي أن يكون واحد من هؤلاء إذا عمل عمل وربح في مثل هذه الأشياء يقولون رفع رأس الأمة ورفع وشرف أمة الإسلام. بماذا شرفها؟ شرفها بحسن جريه فوق قراميد السطح أو بحسن تسلقه للخشب الطوال، فهذه من الخزايا والرزايا. كيف انطلت علينا هذه؟ أهي من أنفسنا؟ لا والله هي من غيرنا، هي أشياء فرضت علينا، حسنوها وزينوها وصنعوا لها المؤتمرات وجعلوا لها اللقاءات والأولمبياد وما إلى ذلك، وسخروا لها وسائل الإعلام وجعلوا عليها الجوائز العظيمة والأموال الوافرة، ثم بعد ذلك صار شباب الإسلام لا يتخيرون أن هذا هو البطل وأن هذا هو الذي يرفع رأس الأمة ويعلي شأنها، وهذا والله شيء مخزي. هذا يفعل شيئا علماؤنا كذا يقولون. هذا الرجل ذكرت لكم اسمه أبو الفرج علي بن الحسين بن هند رحمه الله، وهو وإن كان متفلسفا لكنه كان كاتبا لديوان الإنشاء في وقت عبودي الدولة، وهو صاحب البيتين المشهورين في القدر، البيتين المشهورين اللذين يتناشدهما الناس: جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. وهذه أبيات مشهورة كثير من الناس ينشدها، هو هذا هو قائلها رحمه الله، فيقول إن هذه الأفعال ليس فيها خير في نفسها ولا في ثمرتها، إذن ليست صناعة ولا يكتسب منها شرف ولا زينة. هذا كلام العقلاء. أما ما عطلت به شباب الأمة الآن فقد جعلوها كما ذكرنا، جعلوها هي غاية الغايات، أن يكون يحسن شيء من هذه الأشياء التي لا ترجع عليه في نفع في نفسه ولا ترجع عليه في نفع في أمته، وإنما الذي يستحق به الشرف ويستحق أن يزين به نفسه في وسط الناس هو الصناعة المشتملة على نفع في دين أو دنيا، وهي في نفسها خير وثمراتها كذلك وثمراتها كذلك خير لنفسه ولأمته. ففي مثل هذا فليجتهد الشباب والأمة أن يكونوا، أما أن يعطل طاقاته فيكون بطالا مشتغلا بما لا نفع فيه في دين ولا دنيا، فهذا قد ضيع على نفسه وضيع على أمته خيره وطاقته. وقد قال المتنبي وأحسن غاية الإحسان، قال: ولم أرى في الناس عيبا، يعني هذا أسوأ عيوب الناس، هو له مذهب والشعراء لهم مذاهب، وكثير من الناس يظن أن الشعر مجرد أدب، وليس كذلك، الشعر فيه تاريخ وفيه علم وفيه حكمة وفيه مذاهب، يعني أشياء في العقول والتفكير يسلكونها. فإذا قيل لك أنت ما هو أسوأ العيوب في الناس، كل واحد سيجيب بجواب، لكن هذا الرجل يقول أن أسوأ عيوب الناس ما هو؟ قال: ولم أرى في الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني أسوأ عيب في الإنسان هو أن يكون قادرا على التمام لكنه يبقى ناقصا، الذي ينقص لأنه ناقص لأنه لا يستطيع على التمام، هذا عيب. لكن أن يكون قادرا على التمام، قادرا على أن يكون شابا صالحا، قادرا على أن يكون إماما مقتدا به في أمة الإسلام، يبقى له الذكر والثناء الحسن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قادرا على أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، قادرا على أن يكون صاحب صناعة ينفع بها نفسه وغيره، ثم يشتغل بالستاسف وبالبطالة، هذا هو أسوأ العيوب، لأنه قادر على الكمال ثم يقصر نفسه على هذا. ولا تتحدث هذا شغل نفسه بالكرة وربما يكون كف عن الناس شره، لكن لا تتحدث عما هو أسوأ منه، ممن يشتغل بما هو دون هذا، كالذي يجعل همه في الليل والنهار هي هذه الألعاب التي صدرت لهم، ألعاب الفيديو التي تفنن الكفر بها تفننا وبثوا فيها من سمومهم ما بثوا، وأسوأ آثارها أن يشتغل بها الشاب المسلم من ليله إلى نهاره، ليله ونهاره، ولا يحصل لنفسه خيرا ولا منفعة في دين ولا دنيا، فهذه الطبقة أسوأ من الأولى، يعني أسوأ ممن اشتغل بالكرة وما إلى ذلك. ثم أردى هذه الطبقات وأسوأها وأبعدها وأولاها بسخط الله تبارك وتعالى وغضبه وبمقت الأمة لهم، هم الذين لم يكتفوا بالبطالة حتى انتقلوا إلى طور الأذية، فيسخر قوته وشبابه وعقله في أذية الخلق، كهذا الذي ذكره أخونا المروج للمخدرات، أو كهذا الذي يمتهن سرقة الناس وقطع طريقهم واغتصاب أموالهم، أو هذا الذي يمتهن أنواع أخرى من الأشياء التي تضر بالأمة، فهذا هو أسوأ هذه الأنواع وأرداها. وهو الذي بدل أن يشتغل في إصلاح أمته وفي النهوض بها يشتغل في إفسادها ويشتغل في إضاعتها، هذه طبقة فاسدة. هل يوجد طبقة أسوأ منهم وأضر على الأمة منهم؟ نعم يوجد طبقة أسوأ من هؤلاء، من بائعي المخدرات ومن قطاع الطرق ومن لصوص الأموال والمعتدين على الأعراف، وهم الذين ضيعوا أنفسهم وأسلموا قلوبهم لرؤوس البدع والضلال، فبدل أن يكون مسلما صالحا سنيا على ملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنعون منه منحرفا عن صراط الله المستقيم، ويكون مبتدعا من المبتدعين أو خارجا من الخوارج أو تكفيرا من تكفيريا من التكفيريين، فيكون سببا في شقاء نفسه وسببا في شقاء أمته أو من حوله من الناس، نسأل الله العافية. وهؤلاء كما قال علماؤنا شر من قطاع الطريق، بعض الشباب الذي لا يقدر نفسه قدرها ولا يقدر دينه وعقيدته قدرها ويسلمها لكل أحد، وربما يقع في خارجي منحرف أو تكفيري ضار فيأخذه معه في طريقه، فيكون ذلك من أعظم الأسباب إلى أن يضر بأمته ويفسدها ويكون وبالا عليها وسببا في تأخرها. وانظروا إلى هؤلاء الشباب المساكين المغرر بهم ممن سلكوا مسلك الخروج والتكفير، كيف كانوا من أعظم البلاء الذي نزل بأمة الإسلام، ولا يزالون قرنا بعد قرن وزمنا بعد زمان يخرجون يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض ويكونون كما في هذا الوقت سببا في تسلط الأمم الكافرة على أهل الإسلام، بسبب أنه لم يشتغل على الطريق القويم بالعلم النافع والعمل الصالح، ولم يربط نفسه بعلماء الأمة المشهود لهم بالخير الذين هم فيها لهم فيها لسان صدق، نسأل الله السلامة والعافية من هذا المسلك الوخيم. لهذا يجب على الإنسان وجوبا أكيدا أن يحذر من هذا، كما أنه يجتهد في أن يكون صالحا مصلحا وآمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يجب عليه أن يجتهد في أن يكف أذاه عن الناس، وأن يحذر من أن يعطل طاقاته فيكون بطالا، ويحذر كذلك من أن يكون مؤذيا للناس، إما بأن يكون لصا من اللصوص معتديا من المعتدين، أو يكون مبتدعا من المبتدعين خارجيا أو تكفيريا يعمل في الأمة ويضرها بما لا يضرها أعداؤها، بما لا يضرها أعداؤها بالسلاح، يضرها هو بجهله وضلاله وبدعته. إذن على كل واحد أن يوقف نفسه عند هذه المقامات وأن يأخذ نفسه بمثل هذه المآخذ. وآخر شيء أختم به إضافة إلى ما تقدم وربما يكون فيه تلخيصا لما تقدم من بعض الأوجه، أن من أعظم ما يفعله الإنسان لأمته في نفسه وفي غيره أن يجتهد في أن يحقق في نفسه سبب خيريتها وصلاحها. وأعظم أسباب خيرية هذه الأمة وصلاحها ما ذكرها الله جل وعلا في القرآن، ذكرنا منه في قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله والعقيدة الصحيحة، يجتهد في أن يعتقد العقيدة الصحيحة ويقويها في نفسه، يجتهد في أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وكذلك خصلة أخرى من أعظم خصال هذه الأمة وسبب ومن أعظم أسباب صلاحها واستقامتها والتي كانت بها خير الأمم والشاهدة على الأمم هي وسطية هذه الأمة واعتدالها، وقد قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأعظم خصال الأمة التي ذكرت في القرآن هي كونها مؤمنة بالله آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، وكونها الأمة الوسط، والوسط بمعنى العدل الخيار، العدل الخيار في كل شيء، في الأخلاق وفي الأعمال وفي الأحوال وفي عبادة الله جل وعلا وفي غير ذلك من الأمور. فيجتهد الإنسان، يجتهد الشاب المسلم وغيرهم من يخاطب بمثل هذه المعاني أن يكون محققا في نفسه لأسباب الخيرية هذه، لأنها إن وجدت فيه ووجدت في غيره من الناس فحين ذاك سينتشر الخير وستوجد الأمة المستأهلة لنصر الله تبارك وتعالى ولإقامته. وأرجع إلى التأكيد على ما بدأت به أولا، وهو أنه ليس المطلوب منك أن تنهض بالأمة، وإنما المطلوب منك أن تحقق سبب ذلك، وهو أن تصلح نفسك وتجتهد في إصلاح غيرك. هذا آخر ما أذكره في هذا المقام، فأسأل الله جل وعلا أن يصلحني وإياكم أجمعين، وأن يجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين، وأن يجعلنا سببا لفوز أنفسنا ولفوز غيرنا، وأن يعيذنا من أن نكون فتنة لغيرنا وسببا في ضلال أو إضلال. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول بقي شيء من الوقت نستغله في الإجابة على بعض أسئلة الإخوان. يقول الرجل هذا، جزاه الله خير، سؤال طيب متعلق بما ذكرته في مسألة الغايات والآثار. الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما كثيرا ثم ذهب إلى قومه يقول لهم أسلموا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء كثيرا، هل نقول أن المسلمين آنذاك أسلموا من أجل الدنيا؟ لا شك أننا لا نقول المسلمين أسلموا من أجل الدنيا، لأن المسلمين الأولون الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا معه في الفقر والضيق والضعف، وتحملوا الأذى وتحملوا التعذيب، وهجروا في الله جل وعلا، وتركوا أموالهم وديارهم، وعذبوا وشردوا وقتل منهم من قتل. هؤلاء لا نقول إنما أسلموا من أجل الدنيا، لكن لما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم صار من طرق دعوة الناس إلى الإسلام الترغيب في الإسلام بإعطاء المؤلف قلوبهم، بل جعل مصرفا من مصارف الزكاة، وهو المؤلف قلوبهم يعني الناس الذين يرجى صلاحهم، يرجى بإسلامهم أن بتألفهم أن يسلموا ويسلم من ورائهم خلق كثير. هذه طريقة من طرق الإسلام، من طرق دعوة الناس إلى الإسلام، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك حسن إسلامهم وصح. ولهذا تأتي يكون في الناس من يسلم ثم يحسن إسلامه، يقال أسلم وحسن إسلامه، لأن بعض الناس يسلم ولا يحسن إسلامه، يبقى فيه ما يبقى فيه من الجاهليات. لكن من أسلم وحسن إسلامه ربما يكون سبب دخوله في الإسلام أولا رغبة أو رهبة، رغبة أو رهبة، يعني رغبة في دنيا أو رهبة من قتل مثلا، ثم بعد ذلك يعرف الإسلام، يعرف شرائعه، ويعايش أهله، ويعرف محاسنه، فيحسن إسلامه ويدخل فيه رغبة. هذا هو المقصود، أن هؤلاء منهم، وهم القلة من المسلمين في ذلك الوقت، من دخل فيه رغبة أو رهبة ثم بعد ذلك حسن إسلامهم واستقاموا على شرع الله تبارك وتعالى. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم من سأت في الأثر مفراة في المال، أو كما قال هل يجوز أن ينوي بالصلة الإثراء والمرضات في منزلة واحدة، يقصد مرضات الله عز وجل. نقول الذي يجب على الإنسان أو الذي يطلب من الإنسان أن ينوي بالعمل الصالح ثواب الله عز وجل والدار الآخرة، لا يريد غير ذلك، وهذا أكمل مقامات الإخلاص لله عز وجل. ثم درجة أخرى أنه يعمل العمل لوجه الله، صلة الرحم مثلا ابتغاء ثواب الله عز وجل، وينوي بالتبع ليس بالأصل، ينوي بالتبع أن يحصل له هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك جائز ولا إثم عليه، لكنه نقص ثوابه فقط، نقص من ثوابه، والأكمل والأفضل أن لا ينوي هذه الأمور تبعا ولا قصدا، لا أصلا ولا تبعا. ثم درجة ثالثة أنه ينوي هذه الأمور ابتداء، ينوي النسأ في الأجل والإثراء في المال، ولا ينوي أصلا القربة، وهذا الذي قلنا تنطبق عليه الآية، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، هذا نوى الآخرة، نوى الأمور الدنيوية فحصل لها الأمور الدنيوية ولا ثواب له عند الله عز وجل. وأسوأ من هذه الدرجة، وهذا الإنسان الذي يريد مثل هذه الأمور لا إثم عليه، لأنه أراد شيئا ترتب على عمل شرعي. أسوأ من ذلك الذي فيه الإثم هو الذي يكون يعمل عمل صالح من أجل الدنيا، من أجل المنزلة عند الناس، أو من أجل مدح الناس، هذا المرائي، والذي يريد بعمله الدنيا فهذا آثم. إذن المراتب أربعة: الذي يأثم وهو المرائي أو الذي يعمل من أجل الدنيا، وفوقه وأحسن منه الذي يعمل العمل من أجل المصلحة الشرعية التي ذكرت فيه الدنيوية ولا ينوي الثواب، هذا لا إثم عليه لكن لا ثواب له. وأحسن منه من ينوي العمل الصالح يخلص أصلا وينوي هذه الأمور تبعا، وهذا قلنا له الثواب ناقص. والمرتبة العالية الكاملة هو الذي يقصد ثواب الله جل وعلا والدار الآخرة، لا يريد معها شيئا من هذه الأمور، وإن كان يعلم أنها ستحصل، لأنه وعد من الصادق المصدق لا بد أن يقع، يعلم أنها ستحصل لكن لا ينويها قصدا، ولا ينويها أصلا، ولا ينويها تبعا، هذا أكمل الأحوال، وهو الذي يأخذ أجره موفورا غير منقوص. ماشي متعلقة بالموضوع هذه لكن نجيب عنها. واحد يقول إذا صليت رواتب يوم الجمعة كيف أصليها، وإذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء كيف نصلي راتبة المغرب؟ الجمعة، صلاة الجمعة ليس فيها راتبة، صلاة الجمعة يصلي الإنسان كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، إذا صلى في المسجد ركعتين، وإذا صلى في المسجد أربعة، وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين، وهذه الصلاة لا تسمى راتبة، لأن صلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر، صلاة الجمعة هي صلاة مستقلة في وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة. لهذا في سائر الأيام يصلي الرواتب، يوم الجمعة يصلي الرواتب لغير الجمعة، ومع صلاة الجمعة يصلي ركعتين إن صلىها في البيت، وأربعا إن صلىها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في البيت أربعا، وصح عنه كان يصليها في البيت ركعتين، وصح عنه أنه قال من كان منكم مصليا يوم الجمعة فليصلي أربعا. جمع بين الحديثين إسحاق رحمه الله وغيره بأنها أربع في المسجد أو ركعتان في البيت، لأن الصلاة في البيت يكون أجرها أكثر وأفضل. يقول بعض الناس يزهد في دراسة علم مصطلح الحديث بحجة أنه يقول اقرأ السنة الصحيحة ثم اتجه إلى غيرها، ما رأيكم بهذا؟ من الأشياء التي يحتار الإنسان كيف يجيب عنها، لم أجد جوابا حسنا، لأن مثل هذا الكلام لا شك أنه لا يصدر من عالم يعلم مثل هذه الأمور ويعلم هذه المسائل، لأن علم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث علم عظيم يتوقف عليه فهم السنة ومعرفة صحيحها من سقيمها وتمييز صحيحها من ضعيفها. والذي يريد أن يذهب يقرأ السنة الصحيحة ولا يعرف شيئا من مصطلح الحديث تمر عليه كثير من الأشياء وكثير من المصطلحات لا يعرفها، بل أصلا قول هذا القائل اقرأ السنة الصحيحة ثم غيرها هذا من مصطلح الحديث، لو لم يكن يعرف مصطلح الحديث لما علم أن من السنة صحيحا وضعيفا. وبمصطلح الحديث يعرف السنة الصحيحة من غيرها، ويجي يسأل الآن أقرأ السنة الصحيحة بماذا يبدأ؟ أسألكم بماذا يبدأ؟ هل يذهب إلى كتب أصول الفقه فيجد تمييز الصحيح من غيره؟ يعني في أصول الفقه يذكرون أن الصحاح هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان، أو يذكرونها في مصطلح الحديث؟ يذكرونها في علم مصطلح الحديث. إذن لا يستطيع أن يتوجه إلى صحيح السنة من غيرها حتى يكون عارفا بهذا القدر من مصطلح الحديث، فلا غنى له عنه. وهذا السؤال يتضمن علم مصطلح الحديث، هذا كلام لا يقوله، لا أقول لا يقوله عالم، لا يقوله من يعلم ما يقول، هو كلام غير صحيح. المصطلح علم مهم، نعم هو درجة أولها يحتاج إليه الإنسان في فهم بعض المصطلحات، حدثنا وأخبرنا، ستجد في السنة في كتب السنة الصحيحة ستجد أسانيد، تجد أحاديث. العالم الذي يؤلف في الصحيح له طريقة، له شرط، هذه الطريقة وهذا الشرط وهذه المصطلحات التي يستعملها إنما تتعلمها في مصطلح الحديث. لو تذهب تقرأ في صحيح البخاري وهو أصل السنة الصحيحة وأولها، تجد البخاري له طريقة يذكر في أبوابه أحاديث معلقة، ما حكمها صحيحة ولا ضعيفة؟ لا تعرف، إذا تحتاج أن تقرأ مصطلح الحديث فتعرف متى تكون صحيحة ومتى تكون ضعيفة. ويستعمل حدثنا وأخبرنا، ويستعمل سندا معنعنا، ويأتي بحديث بعد آخر ويقول تابعه فلان، وهذه الأشياء إنما يفهمها الإنسان إذا قرأ المصطلح، ولا يمكنه أن يقرأ السنة الصحيحة ولا يعرف المصطلح. يقول شاب نشأ في قرية كثر فيها أهل السوء وإخوانه السلفيون يعدون على الأصابع، ما نصيحتكم؟ ينصح هذا الإنسان بأن يحرص على أهل الخير، الشيء القليل من أهل الخير لا يضره كونهم قليلا، إذا كانوا قليلا وأحسنوا التعاون فيما بينهم ويؤانس بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا، فإنهم بإذن الله جل وعلا سيكثرون ويجتهدون في تعلم العلم النافع، أن يربطوا أنفسهم بالعلم، لأن أعظم وسيلة للثبات هي العلم. العلم يعلمك كيف تثبت على الدين، ويعلمك كيف تدعو الناس، وكيف تقلل الشر، وكيف تكثر الخير. لهذا أكبر ما ينصح به هذا الناس أن يشتغلوا بالعلم الصحيح، وأن يشتغلوا بمجالسة العلماء وسؤالهم عما يشكل عليهم، والرجوع إلى المشايخ الموثوقين، فإنهم سيتعلمون كيف يكثر، كيف يكثرون أهل الخير ويقللون أهل الشر. يقول صليت، لم أصلي العصر، دخلت المسجد فوجدت الإمام يصلي المغرب، ماذا أفعل؟ هذا يتوقف على معرفة السبب الذي من أجله لم تصلي العصر. هل كونك صليت ولم تصليه تهاونا وكسلا، يعني لغير عذر اشتغال بعمل أو ما إلى ذلك، أو لنوم أو نسيان؟ إذا كنت فعلته بسبب نوم أو نسيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وها هنا أنت إذا دخلت المسجد وكنت نمت عن العصر ونسيته، إذا دخلت المسجد وجدت الإمام يصلي في المغرب، لك طريقتان، افعل أيهما شئت. إما أن تعتزل الناس في ناحية فتصلي العصر ثم تدخل مع الناس في المغرب، وهذه جائزة لأن الصلاة الحاضرة مقدمة على الصلاة الفائتة مقدمة على الصلاة الحاضرة في الأداء. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمعوا على أنه لا يجوز الإنسان يدخل في الصلاة وعليه غيرها يتذكرها، يعني ما دام عنده عصر لا يجوز له أن يدخل في المغرب. وهذا يدل على خطأ بعض الناس ممن يقول تدخل بنية المغرب وبعد ذلك تعيد العصر والمغرب، هذا خطأ. بل إما أن تصلي العصر، وهذه طريقة، وأفضل منها وأكمل أن تدخل معه في العصر في المغرب بنية العصر، لأنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس هو متنفل وهم مفترضون في صلاة الخوف، وكان معاذ رضي الله عنه يصلي معه الجمعة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم متنفل وهم مفترضون خلفه، إذن لا يضر اختلاف النية، فتصلي خلفه العشاء العصر بنية العصر وهو يصلي في المغرب، لما يسلم تقوم أنت فتزيد ركعة. هذا إذا كنت ناسيا أو نائلا. أما إذا كان متعمدا فهذا له حكم آخر وهو شديد، فلذلك لا نذكره، يروح يسأل هو مباشرة حتى يأخذ الجواب ممن يسأله. أقف عند هذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم وأن يصلح أحوالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله الشيخ على ما قدم وأفاد، وأسأله جل وعلا أن يبارك فيه وفي علمه وفي وقته وأهله وماله.